الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه. وفي لفظ: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد. رواه أحمد وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأقاربنا ومشايخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا باب في وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته، وهو من جملة الأبواب المتكلم فيها على أحكام صلاة الجماعة. وهذا الباب باب مهم، ووجوب متابعة الإمام دلت عليها أحاديث كثيرة، وترتب وبعضها رتب على المسابقة مسابقة الإمام وعيد شديد، مما يؤكد حرمة المسابقة كما سيبين المصنف رحمه الله. وهذه المسألة يقصر فيها كثير من الناس في موضوع متابعة الإمام وبخاصة المسابقة، فإن كثيرا من الناس يسابقون الإمام، وتوجد في هذا شكاوى كثيرة وتقصير كثير وظاهر وبين من كثير من المصلين هدانا الله وإياهم، لا يكترثون بهذا ويتساهلون فيه كثيرا، فتجده يركع قبل إمامه، أو يرفع قبل رفع إمامه، أو يهوي من السجود، وهذا كثير، يهوي إلى السجود قبل أن يهوي إمامه، وهذا خطأ كثير وخطأ كبير، وتعمد ذلك والإصرار عليه قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. أما الوعيد عليه فشديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سيأتي في الحديث الصحيح: أما يخشى هذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يرفع أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، وفي بعض الروايات رأسه رأس كلب، مما يدل على خطر الموضوع وضرورة تنبه الناس لهذا وتنبيه كل مقصر. فأولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فالمسابقة اختلاف، يرفع الإمام وتركع أنت أو يركع الإمام وترفع أنت، هذه مخالفة. وإنما الإمام ليؤتم به يعني ليتبع، وتكون أفعالك عقب أفعاله. حتى المقارنة أيضا منهي عنها، وإن كنا سنفصل الكلام في خلفاء في خلاف العلماء في هذا إن شاء الله، ولكن حتى المقارنة على معنى أن تركع مع ركوع الإمام وترفع مع رفعه، هذا أيضا وسيلة إلى أنك ترفع قبله وتركع قبله وتأتي بأفعالك قبله. فعلى كل حال الموضوع مهم، وتقصير كثير من الناس فيه ظاهر، ولا يكترثون بمثل هذه الأمور، بينما الوعيد عليها شديد جدا، وتعمد ذلك فيه إثم كبير، وقد يؤدي تكراره والإصرار عليه إلى بطلان الصلاة. فقال: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. فالمسألة حصرها المصنف رحمه الله في قضيتين: القضية الأولى وجوب متابعة الإمام، والمسألة الثانية النهي عن مسابقته. قضية المقارنة سكت عنها، إذا كانت أفعال المأموم مقارنة لأفعال الإمام، وهذه سنبين حكمها إن شاء الله، ونشير إلى بعض ما قاله أهل العلم في هذا. فالمصنف جعل في الترجمة أمرين: الأمر الأول وجوب المتابعة، والأمر الثاني النهي عن المسابقة. فالمتابعة على معنى أن تكون أفعالك تابعة له، لا سابقة عليه ولا مقارنة. أيضا قد يفهم من المتابعة النهي عن المقارنة، لكنه نص عن النهي عن المسابقة لوجود ذلك أيضا في الأحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى هذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام. فالقبلية تدل على المسابقة. فقال: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه. وفي لفظ: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد. رواه أحمد وأبو داود. لا ينبغي أن تتغطى على جهة الكمال أحسن، نقاب ولا مجرد تلثم. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا حصر، إنما من أدوات الحصر، والأسلوب أسلوب حصر، فكأن هذه هي مهمة الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني هذه وظيفته. فحق المأمومين أن يأتموا به، والائتمام يعني المتابعة. فإذا أتى بحركة فيأتي المأمومون بمثلها، مما دلت عليه السنة من الركوع والسجود والقيام والقعود مما هو معلوم من أفعال الصلاة. فما جعل الإمام إلا ليؤتم به، هذا معنى إنما جعل الإمام ليؤتم به، هي بمعنى ما جعل الإمام إلا ليؤتم به. فكلا الأسلوبين حصر، وكأن مهمة الإمام محصورة في متابعة المأمومين، على معنى أن يتابعه المأمومون. فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى الائتمام بقوله فلا تختلفوا عليه. فلا تختلفوا عليه، هذا تفسير لمعنى ليؤتم به. فلا يجوز للمأموم أن يتعمد مخالفة إمامه. وغالبا الائتمام يكون في الأفعال أو بالأفعال، قياما وقعودا وركوعا وسجودا. لكن فيما يتعلق يعني على معنى بالأعمال الظاهرة، لكن فيما يتعلق بالأعمال الباطنة كالنية مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تختلفوا عليه، إذا ما يتعلق بالنية، على معنى أنه إذا كانت نية الإمام هي العصر ونية المأموم هي الظهر وهكذا، هذا هو اختلاف، اختلاف النية اختلاف، لكن هل هو مقصود أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله، لأن بعضهم يقول إنما المقصود هو المتابعة في الأعمال الظاهرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بقوله فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره، فقالوا إن المتابعة محصورة في الأعمال الظاهرة والأفعال الظاهرة، أما الأمور الباطنة كالنية مثلا أو كون مثلا الإمام تبين عليه نجاسة أو نحو ذلك، فكل ذلك قالوا إنه لا تتأثر صلاة المأموم بصلاة إمامه في هذه المخالفة. ولهذا قال الشارح هنا، خلكم معنا مشايخ، يقول ومن شأن التابعي إن قال ومن شأن التابعي أن لا يتقدم على المتبوع، ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال التي فصلها الحديث، التي إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره، ولا في غيرها قياسا عليها، يعني جميع الأفعال والأقوال فيما يبدو هكذا غيرها قياس عليها. هذا كلام الشارح في شرحه لهذه العبارة. قال ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة. وجدت الكلام شيخ؟ ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة لا الباطنة، وهي ما لا يطلع عليه المأموم كالنية، فلا يضر الاختلاف فيها. قال فلا يصح الاستدلال به على من جوز ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي الأداء بمن يصلي القضاء، ومن يصلي الفرض بمن يصلي النفل وعكس ذلك. ما معنى قوله فلا يصح الاستدلال به على من جوز ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر؟ هل العبارة مستقيمة أو تأملها كذا؟ فلا يصح الاستدلال به على من جوز ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي الأداء بمن يصلي القضاء، ومن يصلي الفرض بمن يصلي النفل وعكس ذلك. يعني مرادك أن العبارة عكس ما راجع له، يبدو أنه يعني قد يثور هذا أو هذا الفهم قد يتبادر، الفهم اللي قال الإخوان قد يتبادر، لكن يبدو أن العبارة مستقيمة. لماذا؟ لأن المرد فلا يصح الاستدلال به على من، يعني لا تتخذه دليلا على من قال. أي نعم، فالعبارة عبارة مستقيمة، لكن في ظاهرها عدم التأمل قد يقود إلى ما فهمه الإخوان، ولكن الصحيح أن عبارة سليمة، لأن معناها أنه لا يصح الاستدلال به، يعني لا يتخذ هذا الحديث دليلا على من قال كذا، يعني ليس حجة ضدهم أو حجة عليهم، فهو ليس حجة عليهم، لأنه نقول إنه محصور في الأعمال الظاهرة وليس في الأعمال الباطنة. واضح التوضيح؟ واضح المقصود؟ فالعبارة فيها إيهام، ومن هنا أنا أوردتها لكم حتى تتأملوها. فعلى كل حال في قوله إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فكما تلاحظون وكما قرر الشارح على معنى أن المأموم يتابع إمامه في الأعمال الظاهرة، فلا يستدل به على لزوم المتابعة في النية، وبخاصة أن موافقة المأموم لإمامه في النية محل خلاف كبير بين أهل العلم، على معنى أنه إذا كان المأموم مثلا دخل وإمامه يصلي العصر مثلا، ودخل ويصلي الظهر يريد الظهر فظنها الظهر فكانت العصر، كما لو كانوا مسافرين وكانوا في جمع في صلاة جمع فظن أنها العصر فظن أنها الظهر وكانت العصر، أو غير ذلك من النيات، أو دخل معه في وهو يصلي التراويح قاصدا به الفريضة وهكذا. فقال لا يستدل بهذا الحديث حجة لمن يقول إنه لا يختلف المأموم مع إمامه، قالوا إنما هذا في الأعمال الظاهرة، أما الأعمال الباطنة فلا شأن آخر. ومعلوم أن في حديث معاذ في كونه يصلي مع أو في قصة معاذ في خبر معاذ في كونه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيصلي بقومه، فإنها في حقه مع قومه نافلة، بينما قومه هي فريضة في حقهم، فاختلفت النية كما هو معلوم. وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، فإن المتصدق هي في حقه نافلة، والذي يقضي أو الذي يصلي وليست قضانية في الوقت على كل حال فيما يدل عليه الحديث، لكن المتصدق هي في حقه نافلة والمتصدق عليه فريضة، فاختلفت النيات، فدل على أنه لا مانع أن تختلف النية، وهذا هو الصحيح. فإذا لا يستدل بهذا الحديث، هذا مراده، فلا يستدل به على من قال إن لزوم المتابعة في النية قضاء وأداء وفريضة ونفلا وعكس ذلك. كذلك أيضا في موضوع لو أنه تبين للإمام بعدما فرغ من الصلاة تبين أن عليه نجاسة، أو تبين أنه صلى محدثا رحمك الله، فالإمام دخل في الصلاة وصلى، فلما فرغ منها تبين له أنه على غير طهارة، سواء كانت حدثا أكبر أو أصغر، سواء كانت جنابة أو كانت حدثا أصغر، فلما فرغ تبين له أنه غير متوضئ، فهل يعيد المأمومون؟ لا، الصلاة صحيحة في حق المأمومين، وهذا ليس من الاختلاف في قولي فلا تختلفوا عليه، لأنه أما لو تعمد، حتى ولو تعمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون آثم، وقد لا يلزم المأمومين الإعادة، إلا لو أنه قطعها في أثنائها تبين له فقطعها فنعم، أو عرف ذلك في أثنائها وقطعها فإنها تبطل صلاته وصلاة من خلفه. وقالوا فلا استخلاف في المذهب عندنا، يقولون فلا استخلاف، لو أنها فسدت في أثناء الصلاة فسدت صلاة الإمام في أثناء صلاته، كما لو أحدث أو تذكر أنه محدث، فقالوا فتفسد وتفسد صلاة من خلفه فلا استخلاف. وبعض العلماء يقول أنه يستخلف على معنى أنه يأمر أحد ممن خلفه أن يكمل الصلاة، لكن على كل حال إذا تبين له فيما بعد فإن صلاة المأمومين صحيحة، لكن صلاته غير صحيحة، عليه أن يعيد، لكن في حق المأمومين صحيحة ولو تبين له فيما بعد أنه محدث أو أنه على غير طهارة. قال فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده إلى آخره. ففي قوله فإذا كبر فكبروا كما قلنا هو النهي، الواجب هو المتابعة، والنهي هو عن المسابقة، لكن المقارنة لو صار يقارن فبعض العلماء قالوا إن هذا مسكوت عنه، إن هذا الحديث سكت عنه، فهو دل بمنطوقه على منع المسابقة حينما قال لا تختلفوا علي، ودل كذلك على وجوب المتابعة، لكن المقارنة قال الشراح إنه مسكوت عنها، المقارنة على معنى أنه يفعل مع إمام في نفس الوقت. المطلوب هو المتابعة على معنى أنه المسابقة لا تجوز، منصوص عليه أن الإنسان يركع قبل ركوع إمامه، أو يسجد قبل سجود إمامه، أو يرفع قبل رفع إمامه، هذا منهي عنه نص في الحديث، لكن المقارنة على معنى يركع معه ويرفع معه لا قبله، قالوا إن هذا مسكوت عنه، إن هذا مسكوت عنه، وما سكت عنه فالأصل فيه الجواز، هكذا قال، لأن المسكوت عنه الأصل فيه الجواز، فمنطوقه النهي عن المسابقة وأيضا وجوب المتابعة، لكن المقارنة قالوا مسكوت عنها، لكن لا يبدو هذا ظاهر، حتى المقارنة منهي عنها، لأنه حينما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يتحقق الائتمام إلا بالمتابعة على معنى أن يأتي فعلك عقيب فعله، هذا هو تمام الائتمام، فالائتمام لا يكون إلا بالاقتداء، والاقتداء لا يكون إلا بأن تكون أفعالك عقيب أفعاله، فالصحيح أن المقارنة أيضا منهي عنها. ثم أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، هذا مر معنا أيضا الكلام عليها فيما تقدم في الحديث عن الركوع في صنف أبواب صفة الصلاة، وقلنا هناك إن الفاء للتعقيب، إذا كبر فكبر، فيتدل على أن تكبير المأموم يكون بعد تكبير الإمام، إذا ركع فاركع، ركوع المأموم يكون بعد ركوع الإمام، لأن الفاء للتعقيب. وسبق معنا أيضا إشارة إلى أن العلماء قال لا، إنما تدل إذا كبر فكبروا على معنى أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مراد به تعقيب في القول، على معنى في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كبر فكبروا ركع فاركعوا، ليس المراد به الأفعال، ولكن هذا بعيد، وسبقا أشرنا إلى هذا في الكلام على هناك أو الكلام عليه هناك، أو قالوا إن الفعل التعقيب في اللفظ، في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأفعال فيحتاج الاستدلال بها إلى دليل آخر، لكن لا يبدو هذا ظاهرا، إنما إذا كبر فكبروا، يعني أن يكون تكبيركم بعد تكبيره، أو متعقبا أو عاقبا لتكبيره، وركوعكم أيضا عاقبا لركوعه، وهكذا إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. فالصحيح أن المقارنة أيضا منهي عنها أيضا به، قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. لفظ اللهم ربنا لك الحمد أيضا هذه مرة معنا الكلام على رفع الركوع، الألفاظ الواردة فيها، فورد ربنا لك الحمد، وورد اللهم ربنا ولك الحمد، وورد اللهم ربنا لك الحمد، على معنى أنه الجمع بين اللهم والواو وربنا لك الحمد من غير لفظ اللهم وربنا ولك الحمد أيضا، فكل ذلك من ما اختلفت فيه الروايات، ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله قال إن اللهم ربنا ولك الحمد قال إنها غير واردة. ابن القيم يقول اللهم ربنا ولك الحمد يعني الجمع بين اللهم وحرف العطف قال إنه غير وارد، لكن اللهم ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد قال كل هذه واردة وثابتة، لكن اللهم ربنا ولك الحمد قال إنها غير ثابتة. ولكن الصحيح أنها ثابتة وهي في صحيح البخاري، وهي في صحيح البخاري، فيدل على أنه قد يذهل بعض أهل العلم رحمهم الله، وعلى الرغم من دقة الإمام يقيم ومتابعته في مثل هذه الأمور لكنه ذهل عن هذا المقام، فهي في البخاري مجموع بين اللهم وحرف العطف اللهم ربنا ولك الحمد. فعلى كل حال جميع الألفاظ ثابتة وصحيحة، أن يقول اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد كلها ثابتة وصحيحة، وبأي لفظ أتى به فهو مشروع إن شاء الله. وقد يقال إنه إن الزيادة في المبنى هي زيادة في المعنى فيأتي بها جميعا مجموعا فيقول اللهم ربنا ولك الحمد. قال وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا، في بعض الروايات فصلوا قعودا أجمعين، وكلها لها وجه في اللغة، فصلوا قعودا أجمعون تكون صفة للضمير صلوا، وإذا قلنا أجمعين تكون حال من الضمير، صلوا أجمعين يعني مجتمعين أو في هيئة مجتمعة، أو صلوا أجمعون فتكون صفة تأكيدا للضمير الفاعل صلوا. أما فيما يتعلق ب إذا صلى الإمام قاعدا هل يصلي المأمومون قاعدين أو لا يصلون، هذا محل سيأتي تفصيله إن شاء الله في أحكام الاقتداء، سيأتي تفصيله في أحكام الاتمام يعني في أبواب الإمامة ونبسطه هناك إن شاء الله. قال وفي لفظ إذا إنما الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، أيضا في قوله ولا تكبروا حتى يكبر يدل أيضا على أن المقارنة أيضا مانعة في قوله ولا تكبروا حتى يكبر، وكذلك وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع كما في رواية أحمد وأبي داود، تدل على أنه أيضا حتى المقارنة منهي عنها، لأن الغاية هنا فلا تكبروا حتى يكبر، يعني تكبيركم يأتي بعد انتهاء تكبير الإمام، بعد انتهاء تكبير الإمام، وركوعكم يأتي بعد ركوع الإمام على معنى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله سورته سورة حمار، رواه الجماعة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف، رواه أحمد ومسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع، رواه البخاري.
هذه الأحاديث في النهي عن المسابقة كما قلنا لكم الترجمة تحوي على مسألتين، الأولى وجوب المتابعة والثانية النهي عن المسابقة. فالحديث الأول كان في وجوب المتابعة إنما جعل الإمام ليؤتم به، الأحاديث هذه في النهي عن المسابقة يعني التصريح بالنهي عن المسابقة. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار رواه جماعة. هذا وعيد شديد وهو مشتمل على هذا التهديد الفظيع الشنيع في قوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى. أما هذه من أدوات الاستفتاح كألا، وهي بمعنى هنا سياق يدل على التهديد، والأصل ما نافية وضيفت إليها الهمزة فصارت أما كألا للاستفتاح. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحوي الله رأسه رأس حمار. المراد بالرفع هنا كما دلت عليه بعض الأحاديث الرفع من السجود، لأن في بعض الأحاديث بعض الفاظه إذا رفع الإمام رأسه من السجود أو أن يرفع رأسه قبل الإمام من السجود، فهو نص في النهي عن أن يرفع المأموم رأسه قبل إمامه في السجود، والأفعال الأخرى مقيسة عليه وهي مثله لكنها نص في السجود. وقيل إن التأكيد على السجود بذاته أولا لمنزلته من الصلاة، ولأن أقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد، وأيضا هو أشد حالات الخضوع لله عز وجل، فكيف يتعجل المصلي أن يرفع رأسه من هذه الهيئة والحالة التي هي غاية الذل والخضوع، والرأس الذي هو أعلى ما في الإنسان وفيه مجامع أفكاره بل فيه ناصيته. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان قد أخذ بناصيته، والناصية كما تعلمون هي مقدم الرأس وهي مجمع يعني أو مكمن قيادة الإنسان أو تفكير الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، فالناصية هي معقد العز في الإنسان، فالمصلي يخضع لله عز وجل، فحالة السجود هي أشد حالات الخضوع والذل لله عز وجل. فلماذا يتعجل هذا المصلي ويبتعد عن هذه الهيئة التي هو أقرب ما يكون فيها إلى ربه؟ فمما جاء النص على السجود بذاته بينما جميع الأفعال هي في معنى السجود. وبعضهم قال كما أشار الحافظ الفتح وغيره قال إن المنهي عنه هو الركوع والسجود، أما الهوي إلى السجود أو الهوي إلى الركوع هذا ليس في درجة الرفع من الركوع والرفع من السجود. قالوا لأن الاعتدال بين يعني من بعد الركوع أو الجلوس بين السجدتين هذا وسيلة وليس غاية، لأن الغاية هو الركوع والغاية هو السجود، بينما الجلوس بين السجدتين أو الرفع من الركوع قالوا هذا وسيلة، وسيلة إلى ركن وليس ركن، هكذا قالوا. فمن هنا تسئل فيه، ولكن الصحيح أن هذا غير تعليل غير وجيه. لماذا؟ لأن هذا ينتقض بأننا إذا أذنا له أو سمح له أن يتعجل في الذهاب إلى الركوع مثلا أو في الرافع منه أو في فيترتب عليه أن ينقص الركوع عند الرافع، سينقص الركوع وهو ركن، هذا لو سلمنا بهذه الدعوة. وكذلك الحال فإنه يترتب عليه نقص في نفس الركن الذي أرادوا المحافظة عليه. ولهذا قال الحافظ أيضا ذكر الشارع وهي موجودة في الفتح، موجودة في الفتح الجزء الثاني أيضا، قال ويمكن أن يقال ليس هذا بواضح لأن الرفع من الركوع والسجود يستلزم قطعه من غاية كماله إلى آخره. فعلى كل حال هذا التعليل غير ظاهر وغير بل هو غير سليم، لأن حتى لو نص على ركوع أو سجود فهذا لا يعني أن الأفعال الأخرى يتساهل فيها، بدليل الحديث السابق والحديث الآتي أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود. فالقيام والقعود أهم من أن يكون القيام للقراءة أو القيام من بعد الركوع، والقعود معلوم أهم من أن يكون للتشهد أو أن يكون بين السجدتين. فقال: ما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار. هذا وعيد شديد، وبعض العلماء حاول أن يتأوله بأن يقول إن المقصود هو الناحية المعنوية، وذكر الحمار لأنه معروف ببلادته، على معنى أن من يتعجل مثل هذا قد يكون فيه شيء من البلادة أو يصاب بشيء من البلادة التي هي موصوف بها الحمار. ولكن أيضا هذا لا يبدو ظاهرا كذلك، لأنه لو كان المراد البلادة فحركة هذا المصلي تدل على بلادة، لأنه قد رفع رأسه قبل إمامه. لكنه وأيضا يدل عليه أنه جاء في بعض الروايات أن يحول الله رأسه رأس كلب، فإذا كان الحمار معروف بالبلادة وعللوه بالبلادة، فالكلب يقولون به يعللونه بماذا؟ فلم يعرف الكلب بالبلادة لو سلم بهذا. ولكن الصحيح أن هذا وعيد شديد، ولا مانع نسأل الله السلامة من أن تقصد حقيقته على معنى أن يحول الله رأسه رأس حمار. قالوا إنه لم يذكر ولم ينقل أن أحدا حول رأسه، قالوا إن لفظ الحديث لا يدل على الوقوع وإنما على الخشية، ما قال أن الذي يرفع سوف يتحول رأسه رأس حمار، وإنما قال أما يخشى، فيدل على أنه أما إمكانية الوقوع فنعم، وليس هناك مستحيل ولا استحالة عقلية، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وإنما يدل على النهي الشديد عن هذا. فضلا عن أن أيضا أحاديث الوعيد كما يقول أهل السنة أنها لا تؤول، وإن كان لا مانع من إرادة حقيقتها، هنا لا مانع من إرادة الحقيقة على معنى أنه قد يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. لكن أيضا أحاديث الوعيد إذا بقيت على ما هي عليه يكون أشد في الزجر وأشد في النهي. يتعرض العلماء لهذا في قضية المسخ، هل تمسخ الأمة ولا تمسخ، لأنه إذا حصل هذا فسيكون مسخا، فبعضهم منع من هذا لأن الأمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في غير ما حديث أن الأمة لا يصيبها المسخ. ولكن قال العلماء لا مانع، إما أن يكون نسخ فردي أو حتى أيضا بعض الحديث دلت على أنه نسأل الله السلامة قد يمسخون قراءة، وبعض حديث اشراط الساعة والترهيب في آخر الزمان أنه قد يحصل نسأل الله السلامة مسخ في هذه الأمة. فعلى كل حال الحديث يتضمن وعيدا شديدا على من يتعمد المسارعة والمسابقة في عن صلاة إمامه. في قوله يحول الله رأسه رأس حمار، في بعض الروايات يحول الله وجهه وجه حمار، وفي بعضها صورته صورة حمار، ولا تعارض كما هو معلوم، فقد يكون الصورة لأن مجمع الصورة هو الوجه، ولا يعرف الإنسان إلا بوجهه،
فلا مانع أن يكون مراد الصورة هو الوجه والوجه هو الصورة، وكذلك الرأس أيضا، الرأس يجمع هذا وهذا، فلا تعارض بين جميع هذه الروايات. قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود. فقوله صلى الله عليه وسلم فلا تسبقوني نص على النهي عن المسابقة، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، فيحرم على الإنسان أن يتعمد مسابقة إمامه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر جميع الأفعال ركوعا وسجودا وقياما وقعودا، مما يرد قولة من قال إنه النهي فقط عن الركوع والسجود لأن هي الأركان، حينما قال الركوع والسجود والقيام والقعود، وقلنا إن القيام يشمل أو يكون أعم من أن يراد به القيام للقراءة فقط، وإنما أيضا القيام من بعد الرفع من الركوع، وكذلك القعود أعم من أن يكون مقصودا به القعود للتشهد الأخير مثلا، على القول بأنه ركن أو على القول بأنه وحده ركن، فإن الجلوس بين السجدتين هو قعود، والجلوس للتشهد الأول هو قعود، فيجب على المأموم أن لا يسابق إمامه في جميع هذه الأفعال. وعنه أيضا يعني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يركع حتى يرفع. رواه البخاري. هذا يشبه الحديث السابق، الحديث الأول، من النهي عن أن يسابق المأموم إمامه، وإنما مهمة الإمام لأن يؤتم به، فهو إمام يقتدى به، والأصل والشأن في الاقتداء أن تكون أفعال المقتدي عاقبة ومتعقبة وعقيبة لأفعال المقتدى به. بقي أن نشير إلى مسألة، وهي أنه إذا سابق المأموم إمامه فهل تقتل صلاته؟ العلماء يكادون يجمعون على أن الصلاة لا تقتل، لو سابق إمامه فإن صلاته لا تقتل، لكنه آثم ومسيء، وقد نسأل الله السلامة يؤدي إلى حبوط العمل، لكن العمل في الظاهر لا يقال أن الصلاة باطلة، لكن من حيث ثوابها أو حبوط عملها وإثم صاحبها، أما إثم صاحبها فمتقرر بنص الحديث، أما نقص الثواب أو حبوطه بالكلية فهذا قد لا يستبعد، بينما الأعمال الظاهرة لا يقال بالبطلان ولا يقال بالإعادة، هذا هو الذي نص عليه العلماء. لكن فيما يبدو لو أنه تعمد أكثر من ركن، ذكر العلماء فيما لو أنه ركع الإمام وسجد وهذا لم يلحق إمامه متعمدا، قالوا تبطل هذه الركعة. لو أن الإمام ركع ورفع وسجد، يعني أتى بركنين أو ثلاث أركع متوالية والمأموم لم يلحق، فإنه قالوا هذه الركعة يعني يقضيها بعدما يسلم الإمام. هذا الذي ذكره العلماء في كتبهم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم من أتى زوجته بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال منها؟ هو مسيء ولا يجوز ويحرم، على معنى إذا انقطع حيضها وطهرت لكنها لم تطهر، يعني لم تغتسل، فإنه لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فالتطهر لا يكون إلا بالاغتسال، لكن حتى يطهرن، الطهر تعرفه المرأة من نفسها إذا انقطع دمها، ولكن فإذا تطهرن، فمعلوم تطهرن هذا بفعل من أنفسهن، وفعل أنفسهن أن يغتسلن، فلا يجوز للإنسان أن يطأ زوجته بعد انقطاع حيضها وقبل اغتسالها، فإنه لا يجوز. وإن كان هناك أفعال يجوز الاتيان بها بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال، قالوا كالصيام والطلاق، قالوا وإذا انقطع ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، على معنى أنه إذا انقطع حيضها ولم تغتسل وكانت في وقت صيام مثلا أو تصوم واجبا أو كانت في رمضان فإنها تصوم وإن لم تغتسل. وكذلك إن الطلاق، لأننا نقول إن الطلاق في الحيض بدعي ولا يجوز أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض، لكنها لو طهرت وقبل أن تغتسل فإنه يباح تطليقها ولا يكون الطلاق طلاقا بدعيا، هذا معنى قولهم وإن انقطع ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. فإذا الوطء والصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد كل ذلك لا يجوز إلا بعد الاغتسال، وإذا فعل ذلك فالذي نقول به أن عليه كفارة إذا وطئها، فيكون حكمه كما لو وطئها وهي حائض فعليه الكفارة، على معنى أنه يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، كما هو منقول عن ابن عباس رضي الله عنه. وما حكم حكم اغتسالها عن الغسلين؟ هل تنوي رفع الجنابة ام تنوي اغتسال عنها؟ يكفي ان تنويهما جميعا، يكفي ان تنويهما جميعا ويرتفع حدثها او حدثاها جميعا.
سرق من احد الحجاج مبلغ كبير من المال واصبح لا يملك ما يبلغه الى اهله او يبلغه الى اهله في بلده، وفي اليوم التالي وجد حاج اخر مبلغا صغيرا وتركه في مكانه يوما ونصف اليوم دون ان يجد له صاحبا، فهل يجوز اعطاؤه للحاج المسروق؟
لعلى كل حال اذا كان المبلغ كبير يتوقع ان صاحبه يسأل عنه، فان هذا يدفع للجهة التي هي مسؤولة عن الضايعة، لان يوم او يوم ونصف لا يكفي في التعريف، فتدفع اذا كان غير قادر هو على تعريفه التعريف به، فانه يدفعه الى الجهة المسؤولة عن المفقودات وعن الاموال الضائعة، حتى لانه قد يأتي غالبا من فقد مثل الاموال الكبيرة يسأل الجهات والمضان التي يظن انها تكون عندها، قد يسأل الشرطة قد يسأل جهات اخرى، وكذلك ايضا يضع خبر عند المنطقة التي وجدها فيها، كما لو كان قريبا من محلات تجارية فالمحلات القريبة يضع عندها خبر يقول انه وجد مبلغ معين فمن سأل عنه فانه في المكان الفلاني، فهذا هو. اما يوم ونصف لا يكفي يعني تصدق به، اما اذا كان المبلغ يسير لا يتوقع ان يأتي صاحبه ويسأل عنه فارجو ان شاء الله ان يعطى المحتاج ان كان هذا محتاجا، فلا مانع ان يدفع اليه اذا كان لا يتوقع ان 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 يسأل عنه، لانه احيانا قد تكون مبالغ يعني يسأل عنها صاحبه نصف ساعة او ساعة ثم بعد ذلك يترك اذا كان ليس مبلغ كبير. وهذا معلوم انه يختلف من بلد الى بلد ومن حي الى حال ومن عصر الى عصر وحسب حال البلد وفقر البلد وغنى البلد، فالامور هذه تختلف، يعني تقييم الاشياء وتعلق النفوس بالاشياء تختلف على حسب غنى الناس وفقرهم وايضا هممهم. بعض الناس يكون عنده يعني هناك اوساط الناس وهناك اهل يعني اقل وهناك اعلى وهكذا. فعلى كل حال اذا كانت يتوقع ان صاحبه يسأل عنه لان المبلغ كبير فلا يتعجل في صرفه او في التصدق به، هذا هو الذي ظهر لي والله اعلم. يقول توفي رجل وليس له ولد وترك اخا شقيقا واختا شقيقة واولاد اخ شقيق متوفى قبل اخيه، فهل يرث اولاد الاخ المتوفى نصيب ابيهم من اخيه ومقداره؟ لا يرث اولاد الاخ لا يرثون نصيب ابيهم اذا كان ابوهم متوفى قبل هذا المورث، فان من شروط الميراث او الارث هو ان يكون المتوفى متوفى قبل الوارث حقيقة او حكم، والوارث لابد ان يكون حيا بعد موت المورث حقيقة او حكم، فهذا شرط لابد ان يتحقق. فاذا كان ابوهم قد توفي قبل المورث هذا فانه ليس له نصيب، فاذا تكون التركة محصورة في الاخ الشقيق واخته للذكر مثل حظ الانثيين، هذا اذا كان لم يخلف الا هؤلاء على حسب السؤال، لكن اولاد الاخ ليس لهم شيء لان عمهم الذي هو اخ الميت يحجبهم اذا اعطاهم صدقة من عندهم او تبرع او رحم ما في شيء، لكنه لزوما لا يلزم. لكن هناك ما يسمونه بالوصية الواجبة تعمل بها بعض القوانين الوضعية وقال بها بعض المنتسبين للعلم، لكنها لا ليست صحيحة، كما لو كان ابن الابن بعضهم يوصي له وصية واجبة وابن الاخ كهذه الصورة يسمونها وصية واجبة على معنى انه يعني يقتطعون له من نصيب ابيه ونحو ذلك، لكن هذا لم يدل عليه دليل. وتقول ببعض الفرق، بعض الفرق قالت به واخذت به بعض القوانين يعني في البلاد العربية وغير العربية على اعتبار ان يعتبرون هذا من الاحوال الشخصية. ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ على المصلي اذا كان له سترة، لاحظوا هذا، لان المصلي اذا لم يكن له سترة فلا يلوم الناس ان يمروا بين يديه، أما إذا وضع سترة كعمود أو جدار أو دولاب أو ترامس التبريد، هذه مثلا صلى خلف واحد منها أو نحو ذلك، فهذه سترة تكفي. أو وضع له حامل مصحف مثلا أمامه فإنه يكون سترة. فإذا وضع له سترة فعليه أن يمنع من يريد أن يمر بينه وبين سترته في الحرم أو في غيره. أما إذا لم يضع له سترة فليس له أن يمنع الناس، وهذا هو الذي ينبغي يعني. والنهي هو أن يمر المصلي بين أن يمر المار بين المصلي وسترته، أما إذا كانت المنطقة مفتوحة فليس لك أن تمنع الناس، لكن أن يمر بينك وبين سترتك هذا هو الذي لك الحق في أن تمنعهم، ولا يجوز له أن يتعمد المار أن يمر بين المصلي وسترته، فالوعيد على ذلك شديد. فإذا إن وضعت سترة فتمنع الناس، أما إذا لم تضع سترة فليس من حقك أن تمنع الناس، وأنت مسيء حيث لم تضع سترة. لكن إن كان هناك أيام زحام أو أوقات زحام شديد كما في أيام الحج وفي العشر الأخيرة من رمضان، ويشق على الناس الوقوف أو تتعطل حركة الناس سواء لمن يريد أن يذهب إلى المطاف أو يريد أن يخرج من الحرم، فإن هذا قد يكون للحاجة، يرخص فيه للحاجة لا لخصوصية المسجد. قرأت في كتاب أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات كانت بضمير الغائب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وأغلب الناس يقول بصيغة أخرى. لا، المعروف أنها بصيغة المخاطب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا لفظها وهذا هو المعتمد. إذا سلم مأموم قبل إمامه ناسيا فما حكم صحة صلاته؟ يبقى ويسلم مع إمامه، هذا يعني لا شيء عليه ما دام أنه ناسي، لكنه لا يخرج من الصلاة ويبقى حتى يسلم الإمام. فإذا سلم الإمام فإنه يسلم ولا يلزمه سجود سهو، لا يلزمه سجود سهو. أما نية المفارقة فستأتي إن شاء الله، على معنى أنه إذا نوى المأموم المفارقة، أحيانا قد مثلا تدخل في الصلاة وترى الإمام يطير جدا وهذا مشغول، أو مثلا تعرف أن أولادك على خطر، أو أنك مثلا تنتظر فلان أو بأمر يفوتك، فلك أن تفارق الإمام. على تفصيل سيأتي إن شاء الله، على معنى يفارق المأموم إمامه ويتم لنفسه، وسيأتي تفصيل هذا فلا تتعجلوا. رجل فاتته ركعة فهل يقوم لأداء الركعة بعد تسليمة الإمام الأولى أم من الواجب عليه انتظار التسليمة الثانية للإمام؟ لا، عليه أن ينتظر حتى يفرغ الإمام من كلا التسليمتين، وبخاصة إذا قلنا إن التسليمتين واجبتان أو ركنان، ففي بعض المذاهب مذهب الإمام أحمد على أن في قول عنده رواية وهي مفتبهة على أن التسليمتين كلتيهما واجبتان، أن التسليمتين كلتيهما واجبتان. وهناك من يقول إن التسليم واجب، وهناك من يقول إن التسليم الأولى هي الواجب والثانية سنة، فعلى القول بأن التسليم الثانية سنة قد يكون من أن له أن يقوم، لكن الأولى أن يبقى حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية، وبخاصة خروجا من الخلاف.
كل ذي العلماء المحدثين يقول الطالب يقول عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولديك يقرأ الطالب قال رسول بدون أن يقول عن أبي هريرة أنه قال، أين صحيح؟ أنا أقول عن السؤال غير ظاهر، أنا ما رأيت خطأ، يعني ما لاحظت خطأ لا في القارئ ولا في المراد من السؤال غير ظاهر. هل يجوز أن أعتمر عن والدتي التي على قيد الحياة بدون إذنها، علما بأنني اعتمرت عن نفسي؟ فما دام أنها موجودة، فإن كانت قادرة ولم تعتمر عمرة الإسلام فعليها أن تأتي بنفسها ولا تصح منها النيابة إذا كانت قادرة على المجيء ماليا وبدنيا. أما إذا كانت غير قادرة فلا مانع أن تنيبك توكيلا، أو كانت قادرة وكان سبق لها أن يعتمر عمرة الإسلام فلا مانع، لكنها بعد أن توكلك، لكنك لا مانع أن تطوف عنها طوافا، أما العمرة فلا. ما هو القول، ما هو حكم الجهاد الأفغاني، وهل أخرج له في السفر من والدتي؟
إيه هو
أن أقول لها أنني في بلد آخر وأكون هناك؟ لا، على كل حال لا تخرج إلا بإذنها، لا تذهب إلى الجهاد إلا بعد إذنها. ما حكم من استهزأ باللحية وقال إنه لا وجود لها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا استهزأ بها فهي سنة، على معنى ليس سنة بمعنى مقابل الواجب، لا، سنة من سنة الإسلام ومن سنة المرسلين أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستهزاء بها قد يؤدي إلى الكفر، لأنها ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له لحية، وأنه عليه الصلاة والسلام وفرها وأمر بتوفير اللحى. فمن استهزأ بهذا فيخشى عليه الكفر، نسأل الله السلامة، لأنها سنة ثابتة. وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له لحية، وكانت لحيته كثيفة عليه الصلاة والسلام وعريضة، وهو قال حفوا الشوارب واعفوا اللحى، أكرموا اللحى وفروا اللحى. فهو ثابت ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستهزاء بها استهزاء بسنة ثابتة، فيخشى على صاحبها أن يكفر، نسأل الله السلامة، فضلا عن حلقها يحرم وعلى أمور ذكرناها فيما سبق كثيرا. لكن الكلام على الاستهزاء، فالاستهزاء لا يجوز وقد يؤدي إلى الكفر، نسأل الله السلامة. هل يحق للمعتمر أن يعتمر أكثر من عمره وخروجه من مكة إلى
عدة مدن ويرجع إلى مكة مرة ثانية؟ نعم، إذا كان خرج من مكة إلى مدن كما يذكر فإنه يوادع قبل أن يخرج، فإذا ذهب إلى المدينة التي يريد أن يذهب إليها سواء كان الطائف أو المدينة المنورة أو كانت جدة أو غيرها، ثم عند عودته يحرم فلا مانع، وهذا مشروع. إنما نزاع العلماء وكلام العلماء في من يخرج من مكة من أجل العمرة، فإن هذا هو الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أصحابه في عهده ولا من بعده، وكذلك أيضا السلف الصالح لم ينقل عنهم سوى ما نقل عن عائشة رضي الله عنها، والنقل عنها صحيح وثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن لها أبا وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. فالعمرة مشروعة يعني جائزة، ولا يقال لا بدعة ولا مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وأقرها، فلا يقال ببدعيتها أبدا ولا كراهتها. إنما يقال الأولى هو أن لا يخرج الإنسان. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها لم تخرج بعد ذلك، لم يقل عنها أنها خرجت مرة أخرى، مما يدل على أن الأولى هو البقاء. لكن لا يقال بأن العمرة بدعة، لأنه لا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأمر مبتدع، ولا يمكن كما يقول بعض العلماء أنه جبر لخاطرها، فالتشريعات ليست جبر للخواطر.
وصلت إلى مكة الخميس الماضي وقمت بعمل عمرة، وبالأمس قمت بعمل عمرة لوالدتي المتوفاة، فهل يجوز لي أن أقوم اليوم بعمل عمرة أيضا لأقربائي المتوفين؟ وهل يجوز لي عمل عمرة كل يوم طالما أني مقيم مكة؟ أشر إلى هذا في السؤال السابق على معنى أن تكرار العمرة والخروج من مكة من أجل عمرة هذا هو خلاف ما عليه السلف، وإنما تكفي